فكان بأنه لو اضطر الإنسان إلى أكل الميتة يحل له أكل الميتة وكل محرم عند الاضطرار إلى أكل ذات، أي عند خوف تلف النفس أو مرض أو ما شابه. ولكن كانت المسألة لو تمكن أن لا يأكل الميتة ويقهر غيره على أن يأخذ ماله وطعامه فيأكله فينجو من الموت، أي أيهما يرجح، أكل الميت يرجح أم أخذ مال الغير وأكله؟ قال كلاهما محرمان، أكل الميت محرم وأخذ مال الغير أيضا محرم، ولكن حرمة أكل الميت تكون أشد وأقوى، فيرفع حرمة أخذ مال الغير بالافتراض فيقهر الغير فيأخذ منه ماله. طبعا إذا أبى أن يعطي له ماله أو إذا أراد منه ثمنا كثيرا لا يتمكن أن يدفعه، وإلا لو تبرع به أو أنه كثيرا لا يتمكن أن يدفعه، وإلا لو تبرع به أو أنه أراد منه مثل ثمن المثل أو أراد منه ثمنا يتمكن أن يعطيه بالفعل أو في المستقبل، فالظاهر يجب عليه أن يقبل ويأكل من طعام الغير ولا يتناول من الميتة شيئا.
فإن تعذر
عليه قهره أكل الميتة، يعني إذا ما تمكن أن يجبر هذا الخباز على أن يأخذ منه الخبز ففي هذه الصورة يأكل الميتة. وهذا القول حسن، لأن تحريم مال الغير، هذا القول كما ذكرناه بأنه مرجح أخذ مال الغير على أكل الميتة، يقول لأن تحريم مال الغير عرضي، يعني كلاهما يشتركان في الحرمة، هم أخذ مال الغير محرم وهم أكل الميتة محرم. أما تحريم مال الغير عرضي لأنه لم يأذن، لأنه لم يرضى، لا يجوز أن تأخذ ماله. وإلا أكل الخبز ليس حرمته ذاتية، أكل الخبز ليس بمحرم بل محلل، هنا حرم لأنه مال زيد وزيد لن يرضى أن تأكله. ولكن الميتة حرمته ليست عرضية بل حرمة ذاتية، بخلاف الميتة فالميتة حرمتها ذاتية، مو لأنها مثلا ملك لفلان لا يجوز أن تأكله، بل الميتة كانت ملكا لمن كانت لا يجوز أكلها، في أي حالة كان لا يجوز أكلها. فتحريم الميتة ذاتي وتحريم أخذ مال الغير عرضي، وقد زال حرمة أخذ مال الغير بالاضطرار فيكون أولى من الميتة، أي نعمل بالحرمة العرضية أولى من أن نأتي بالحرمة الذاتية. وإن رفعت الحرمة بالاضطرار فالاضطرار يرفع حرمة أكل مال الغير وحرمته عرضية فيكون أخف من حرمة الميتة. وقيل لو مثلا لو امتنع الخباز من اعطاء الخبز اليه فهجم وقهر الخباز فاخذ منه الخبز لا يضمن قيمة الطعام، لماذا؟ لانه ابيح له اخذ الخبز من الخباز، فاذا ابيح له اخذ الخبز من الخباز بالقهر وابيح له قتال الخباز فكيف يضمن قيمة الخبز؟ وقيل انه حينئذ لا يضمن الطعام، يعني لو قهر الخباز فاخذ منه الخبز لا يضمن لا مثله ولا قيمته. ودليله للاذن في تناوله شرعا، في اي صوره انت تضمن؟ اذا لم يؤذن لك في التناول، مثلا غصبت كتاب زيد فتمزق او غصبت خبز زيد فاكلته، هنا انت ضامن المثل ان كان مثليا او القيمه ان كان قيميا. اما اذا اذن لك في التصرف فانت لست بضامن للاذن في تناوله شرعا بغير عوضين، فلما اذنت بالتناول فاذا انت لست بضامن. نقول لا، يجوز لك أن تقهره وتجبره فتأخذ الخبز منه، ولكن تضمن قيمة المثل، يعني أنه إذا الآن هجمت وقاتلت فأخذت الخبز منه يجب عليك أن تعطي قيمة المثل عند اليسر، عندما تمكنت أن تعطي قيمة المثل، فعند اليسار يجب عليك أن تعطي، هم جمعا بين الحقين. وأيضا إذا ثبت حلية أخذ مال الغير هذا لا يفيد أنه إذا أتلفته فأنت لست له بضامن. هذه المسألة مفصلة في كتاب الغصب بحثناها، ذكرنا مثلا احنا عندنا الآن مسألة يقال بأنه لو جعل الكفار المسلمين ترسا لهم وتوقف انتصار المسلمين وغلبتهم على قتل المسلمين على قتل الأبرياء يجوز، وفي بعض الصور يجب قتل الأبرياء، هذه مسألة. ولكن الآن لما جاز قتل الأبرياء، هل الأبرياء لا دية لهم؟ إيه اختلاف؟ بعض الفقهاء قالوا يجب على بيت المال أن يعطي دية هؤلاء الأبرياء الذين قتلوا، يقول مو بس جائز القتل بل واجب، ولكن دية لازم تعطيه. إهنا صحيح أنت جائز لك أن تقاتل هذا الرجل وتأخذ منه الخبز، لكن مو معنى أنه إذا أخذت الخبز على نصف فلوسه لازم ثمن الخبز. الآن هذه الخبزة كم تسوى في السوق؟ تسوى مثلا 10 فلوس، لازم هالثمن عند اليسار تعطيه. فقلت مجرد الجواز ما يسبب، مجرد الجواز ما يسبب بأنه هذه الخبزة تسقط عن المالية أو تخرج عن ملك المالك. لا، هذه ملك المالك، فأنت أكلت ملك زيد، أكلك جائز مع الغصب. هذا الغصب أكلك محرم ولازم تضمن، وتؤخذ بأشق الأحوال. هنا أكلك مو محرم وأنت ضامن، ولا تؤخذ بأشق الأحوال. والحكم التكليفي إذا كان إباحة، إذا كان حلية، ما يستلزم عدم الضمان. مثلا أنا أضربكم مثال، أنت الآن تدخل في دكان مملوء بالخمر، كسر الزجاج محلل، بإراقة الخمر تكسر الزجاج، أنا لا أحترم، ولا تتضامن للزجاج. الخمر الزجاج تكسر الزجاج، مو محرم عليك كسر الزجاج، ولكن أنت لازم تعطي لصاحب الزجاج ثمن الزجاج. الزجاج الذي مملوء بالخمر إذا كسرته ثمنه لازم تعطيه لصاحب الزجاج. الخمر ما عنده قيمة، من الزجاج عنده قيمة، ولن يحل لك كسر الزجاج. هذا شيء محل تأمل. هنا أيضا بهذه الصورة، أنت جاز لك أن تقهره وتأخذ منه الخبز، ولكن ثمن لازم تعطيه، والأول أقوى، يعني تعطي تضمن الثمن جمعا بين الحقين، حق حق المالك مالك الخبز، وحق هذا الجائع. حق الجائع نقول له يجوز لك أن تأخذه وتأكله من دون حرمة تكليفية، وحق المالك أنه يدفع إليه ثمن مثل الخبز. وحينئذ يعني حينما حكمنا بالضمان، فاللازم ما الذي يلزم علي أنا؟ يلزم علي أن أعطي له مثله أو قيمته، إن كان مثليا مثله، وإن كان قيميا قيمته، وإن كان يجب بذل أزيد لو سمح به المالك. يقول شوفوا في الصورة، في الصورة مضت بالآن، أنه المالك لو سمح هو أجاب، قال لك خذ هذه الخبز بعشرة دنانير، الشيء قال بأنه إذا أنت تتمكن تعطى 10 دنانير واجب عليك أن تلزم الأزيد، وقيمة الخبز دينار. قال قول بأنه بذل الزائد مواجب، الشيء كان هو الأولى أنه يجب بذل الزائد إذا كنت تتمكن تعطي الزائد. ليش؟ لأنه هو أجاز، هو باع لك هذه الخبز 10 دنانير، قلت أنت تتمكن أن تعطي، فأنت أخذت لازم تطلع 10 دنانير. أما هنا أنت بالقهر أخذت من الخبزة لازم تعطيه بس دينار، يعني ثمن الخبز. ثم الفرق أنه هناك كان بالرضا، هنا من دون الرضا. في ذيك الصورة كان كأنها معاملة شرعية، بيع وشراء. شوف أنت إذا أنا جيت بعت لك البيت بمليون دينار، هو يطول دينار، أنت جلست في البيت وهدمت البيت، تضمني مليون دينار، لازم تعطيني مليون دينار. ما تقول هذا بيتك كان يطول دينار، لا، أنت اشتريت مني مليون وكتبني سوالف بالرضا، كان تضامن المليون. أما أنت إذا جيت غصبت بيتي وأنا بايع، أقول ما بيع بيتي أقل من مليون، هو مين سوالف دينار، وهدمت بيتي، أنت مو ضامن إلا ألف دينار. هذا يتفرق بين الأسف. أنت مرة تشتري مني مليون دينار وأنت سوالف دينار، تقدر تشتري حساب الكتاب يقول دينار أبيع لك 10 ثانية، ما فيش فرق. هنا أنت ضامن هالمقدار. أما إذا أنت جيت غصبت كتابي ومزجته أو ضيعته، أنت تعطيني 100 دينار، ما عشان يعني أنا صرفت. مثلا أنت واحد عنده دكان، مثلا حاصل على الدكان، حاصل مثلا زجاج، كاتب على الزجاج مثلا 1000 دينار، أنت تيجي تكسر الزجاج، تعمله وتصور مو مهم. أنت هنا مو ضامن 1000 دينار، أنت ضامن قيمة الزجاج. الزجاج اليوم هذا بالسوق شو يسوى؟ يسوى 500 دينار، 650 دينار. ما تطيع الثمان هذا الزجاج، إما تجيب له مثل تطيعه أو قيمته. أما أنت إذا جيت اشتريت الزجاج وكسرته لازم تطيع الثمان. نعم هذا المدى. يقول بأنه وإن كان يجب بذل أزياد لو سمح به المالك، يعني المالك إذا أجاب إذا باع له أزياد بعشر دنانير أنت كان واجب عليك أن تعطيه شنو؟ عشر دنانير، يعني أزيد من قيمة المثل. ولكن هنا في هذه الصورة قلنا فلاز مو مثله أو قيمته مو أزيد منه. إيش كيف يسوي تمسك الخبزة؟ عشر فلوس وتسعة فلوس. يعني أنت قلت أخذت منه وأكلت الخبزة. ماكو معاملة ماكو رضا. أما لو كان راضي كان يقول لك أنا جعلك الخبز 100 خلف أنت كنت لازم تعطيه 100 خلف، يعني الخلف الأزيد كان واجب عليك أن تبذله. يقول الفرق شنو بين المسألتين؟ هو الفرق أن ذلك كان على وجه المعاوضة الاختيارية، هناك سمح به المالك أجاز به المالك معاوضة اختيارية. قلنا في المعاوضة الاختيارية الملاك والمناط رضا المعاوض المتعاوضين، يعني البائع والمشتري. البايع يقول له أبيع لك هذا الكتاب لسه بسوق 110 فلوس أبيع لك يوم 100 فلس. إذا المشتري قال قبلت أبيعك 100 فلس، لأن المناط رضا المتعاوضين وهذه معاوضة اختيارية. أما في الصورة الثانية لسه تقهرون تدخل بالخبز بالمخباز وتأخذ الخبز وتأكلها، وهذا على وجه إتلاف مال الغير بغير إذنه، مثل ما هذا يجي يقعد بيتي يهدم بيتي. هذه كتائبا بيت بمليون دينار، إذا واحد كان يشتري بمليون كان يضمن مليون، أما واحد إذا قاهرًا دخل البيت وهدم بيتي إيش كان يسوى بيتي يسوى بالسوق ذاك المقدار يضمن لي؟ يسوى ألف دينار يضمن لي بس ألف دينار بعشرة. يقول وهذا يعني لما يدخل قاهرًا بالمخبز يجبر الخباز ويأخذ منه خبز، هذا على وجه إتلاف مال الغير بغير إذنه، وموجبه شرعًا هو المثل والقيمة. من أتلف مال الغير فهو له ضامن، يضمن أي شيء، يضمن المثل إذا ما كان مثل قيمة. أي قيمة قيمة سوقية فعلاً، كيف تصبح السوق؟ أو يوم السلف، يوم السلف هذا الكتاب كان يصبح دينار، فلازم تضمن دينار. الخبز يصبح 10 فلوس تضمن له 10 فلوس. أما إذا كان يقول لك أنت جاية وعندك فلوس، الطين مش سلفه في الخبزة، أنت لازم تقبل كنت مجبور تعطيني السلف. أما إذا هو أبى أن يعطيك الخبز بأي قيمة، أنت تدخل بالخباز وقهران أو تسرق أصلاً الخبزة وتأكلها، هناك تسموه ضامن إلا 10 فلوس فقط. وموجبه شرعاً هو المثل والقيمة، من أتلف مال الغير فهو له ضامن مثل وقيمة. وحيث تباح له الميتة، هذا بحث آخر، إذا جاز له أن يأكل الميتة وقلت ميتة المأكول أولى من ميتة غيره، يعني يأكل ميتة الغنم ميتة البقر، إذا مثلا تردد أكل ميتة الغنم وميتة مثلا الأهنب، ميتة الغنم وميتة مثلا الثعلب، يأكل من ميتة الغنم أولى من أن يأكل من ميتة الثعلب. ومذبوح ما يقع عليه الزكاة أولى منهما، يعني أنه يأكل من ميتة مذبوحة أولى أن يأكل من ميتة غير مذبوحة، أولى أن يأكل من ميتة المأكول أو من ميتة غير المأكول إذا لم يكن مذبوحين. ومذبوح ما يقع عليه الزكاة أولى منهما إذا كان مذبوحا، ومما يقع عليه الزكاة ومما يجوز أن يزكيه فهذا أولى من ميتة المأكول وغير المأكول إذا لم يكن مذبوحان. ومذبوح الكافر والناصبي أولى من الجميع، أنت الآن عندك ميتة حيوان مثل خروف ميت في بيتك، وخروف ذبحه مثلا الناصبي، قلنا إذا الناصبي ذبح لا يحل ذبيحة الناصبي ميتة تصير، أو كافر ذبح ذبيحة الكافر الذمي أو ذبيحة الناصبي تكون أولى من ذبيحة من ميتة هي ماتت، يعني أنها مات حتى أنت، يعني المذبوح يكون أولى من الميت حتى أنت. أو فعلى هذا يقول فميتة الناصبية والكافر أولى من الجميع، يعني من الميتة التي هي وحدها ماتت مأكولا كان أو غير مأكول. فندخل في المستحبات والمسنونات. يستحب غسل اليدين معا وإن كان الآكل بإحداهما، إحنا نبعض في بعض المواقع نتأمل بعد واضح، وإن كان الآكل بإحدى اليدين قبل الطعام وبعد الطعام، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال أوله قبل الطعام يعني ينفي الفقر، وآخره يعني بعد الطعام ينفي الهم والغم. وقال علي عليه السلام غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر وإماطة للغامر، أي إماطة للبسومة، الغامر أي البسومة والغمر، بفتح الميم وسكون ايه الغمر اي الدسومه اناطها الى الابعاد والتجنب يعني زياده العمر قبله وبعده اناطها الى الغمر يعني الدسومه يعني تجنب الانسان يتجنب من دسومه التي موجوده في اليد والاوساخ الباقيه في اليد واماطه للغمر عن الثياب وكذلك على اليد الغمر ويدنو في البصر اي يسبب زياده نور وبصيره وجلاء في البصر وقال الصادق عليه السلام من غسل يده قبل الطعام وبعد الطعام عاش في سعه ظهر في الرزق واوفي من بلوى جسده وكذلك في روايه اخرى لا يبيتن احدكم ويده غمره يعني دسنه لا يبيتن احدكم ويده غمره اي دسنه وأيضا يستحب مسهما بالمنديل ونحو المنديل مما يمسح به اليد وفي الغسل الثاني طبعا الغسل الذي بعد الطعام أما الغسل الذي قبل الطعام لا يستحب أن لا يمسح بشيء وهو ما بعد الطعام دون الأول فإنه لا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد يعني قبل الطعام اليد تكون ندية اليد تكون مبللة أحسن لأن البركة في الطعام ما دام النداوة في اليد والتثنية عند الشروع في الآكل بل التثنية يستحب عند الشروع في كل شيء وعند الشروع في الآكل استحبابها مخصص ومؤكد فعن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال إذا وضعت المائدة حفتها 4000 ملك فإذا قال العبد بسم الله قالت الملائكة بارك الله عليكم في طعامكم ثم يقولون للشيطان اخرج يا فاسق لا سلطان لك عليهم لان السلطان لان الشيطان انما يتسلط سلطانه ويكون على الذين يتولونه والذين يبتدؤون بالطعام بسم الله تعالى فهؤلاء لا يتولون الشيطان فلما لا يتولونه فليس له سلطان على الذين لا يتولونه وعلى الله يتوكلون فيقولون للشيطان اخرج يا فاسق لا سلطان لك لانهم لما بدوا بسم الله فتولوا الله ولا يتولون الشيطان هؤلاء فإذا فرغوا قالوا الحمد لله قالت الملائكة قوم أنعم الله عليهم فأدوا شكر ربهم لئن شكرتم لأزيدنكم فبحمد الله أدوا شكر النعمة التي رزقهم الله سبحانه وتعالى ولم يغفلوا في حالة السعة عن الله سبحانه وتعالى وإذا لم يصلوا قالت الملائكة للشيطان اذني يا فاسق فكل معهم فإذا رفعت المائدة ولم يذكروا اسم الله عليها قالت الملائكة قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم جل وعز طبعا فنسوا ربهم جل وعز أجل خليهم سوره نيأسوا هم الذين ينظرون به سبحانه وتعالى لا يحتاجوا إلى ذكره هم الذين يحتاجون إلى ذكر الله لأنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولو تعددت الألوان ألوان المائدة سمى على كل لون مثلا المائدة عليها 4 ألوان على كل لون يسمى تسمية خاصة إذا بدأ مثلا بأكل مثلا خبز يسمى إذا بدأ بأكل الملح يسمى إذا بدأ بأكل اللبن يسمى بأكل المرق يسمى روي ذلك عن علي عليه السلام وواقعته مع ابن الكواء مشهورة ابن الكواء عبد الله بن عمر خارجي الملعون من الخوارج كثير هذا أمير المؤمنين عليه السلام لذلك الزمن كان من هذه هؤلاء وهو من كبار العلماء كان هذا من كبار من كفف الجاهل مثل ما يفهم شيء لا من العلماء كان يعني ولكن خارج حافظ القرآن كان خارج بعد تقدس بدون قاعدة القضية معروفة الإمام كاتب القضية يقول بأنه وين القضية أمير المؤمنين عليه السلام كان في هامش رقم 2 قال ظننت لمن سمى على طعام أن لا يشتكي منه يعني كل واحد يسمي على طعام ما يشتكي من هذا الطعام يعني ما يتمرر ما يسبب هذا الطعام في نفسه وجع أو شيء فقال ابن كواء يا أمير المؤمنين لقد أكلت البارحة طعاما سميت عليه فأذاني يعني أكرر على أمير المؤمنين شلون أضمنت بأنه لا يؤذيه الطعام أنا أمس بالليل كلت الأكلة فتأذيت بها أمير المؤمنين قال لعلك أكلت ألوانا فسميت على بعضها ولم تسمي على بعض طب يا ابن يجاوب برضه يقول لي محتوى تكمل انا يعني يقول يحتمل انت كم لون ماكل على لون مسمي اللون الثاني مسمي اذا تبغى يا لكع يعني يا احمر يعني في الواقع احمر وان كان عالم لان الحمق في معجم القران في معجم الائمة هو الحمق بمعنى هذا الحمق الظاهري ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه استفيع ابن هذا الكافر استفيع ابن هذا المنافق وإن كان أعلم العلماء استفيع ابن هذا الذي رغب عن ملة إبراهيم رغب عن فطرته رغب عن إمام زمانه هؤلاء سفهاء ومن يرجع عن ملة إبراهيم إلا مستكيا يا لكاع يعني يا أحمر اللكاع أحمر زين. وواقعته مع ابن سواء مشهورة وروية التثني على كل إناء على المائدة متى حتى إذا كان متى إناءين على المائدة متى إناء لبن هنا لبن إذا يأتوا من الإناء الأول لبن يسميه من الإناء الثاني يعني نفس اللبن يعني يأتوا يسميه المثل السابق على كل لون مثلنا على كل إناء وإن استحدث الألوان قلت إناء لبن على كل إناء يسميه أما لو نسي التثنية ابتداء تداركها في الأثناء عند ذكرها وروي أن الناس يقول بسم الله على أوله وآخره ولو قال في الابتداء مع تعدد الألوان والأواني بسم الله على أوله وآخره أجزأ عن التثنية على كل لون وآنية وروي إجزاء تثنية واحدة من الحاضرين على المائدة عن الباقين عن الصادق عليه السلام رصة يعني واحد من الحاضرين على المائدة يسمي بصوت عالي أو واحد منهم بعد الطعام يحمد الله بصوت عالي ويدعو والباقي يؤمنه فهذا كاف من تسمية الباقين ودعاء الباقين هذا الرواية موجودة ويستحب الآكل باليمين اختيارا إذا يتمكن إذا ما يتمكن خب معلوم باليسار وإلا استحباب مؤكد وكراهة مشددة عن الأكل باليسار ولا بأس باليسرى مع الاضطرار فعن الصادق عليه السلام لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع وفي رواية أخرى لا يأكل بشماله ولا يشرب بها ولا يتناول بها شيئان وبدأ صاحب الطعام يعني لو واحد مثلا يستضيف جماعة هو يبدأ يعني أنه صاحب المضيف هو يبدأ يقول وبدأ صاحب الطعام بالآكل لو كان معه غيره وأن يكون آخر من يأكل يعني أول من يبدأ وآخر من يرفع يده عن الطعام ليأنة القوم يأكل ولا يخجل وروي ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وآله معللا لذلك يعني احنا نروي أن الرسول إذا كان يستطعم جماعة أول من يبدأ بالطعام هو وآخر من ينتهي عن الطعام هو وفي الرواية التعليم موجود يعني لماذا؟ قال لأنه حتى من يأكل معه لا يخجل لو الرسول رفع يده هو أيضا يرفع يده ويبدأ صاحب الطعام إذا أراد غسل أيديهم في الغاسل يعني هو أول من يغسل يده ثم بناء عن يمينه دورا إلى الآخر يعني أنه يدور من على يمينه فيغسل أيديهم إلى أن ينتهي إلى آخر شخصين هذا في الغسل الأول أما في الغسل الآخر يعني في الغسل الثاني وفي الغسل الثاني بعد رفع الطعام يبدأ بناء عن يسار هو بعد ما يغسل الأول الجسور تكون باقية جديدة يكون آخر واحد هو يغسل إذن إيه يبدأ بالعكس يبدأ من على اليسار يعني آخر من غسل بالغسل الأول هنا يكون أول من يغسل في الغسل الثاني يعني غسل بعد الطعام وفي الغسل الثاني بعد رفع الطعام يبدأ بناء عن يساره ثم يغسل هو أخيرا روي ذلك عن الصادق عليه السلام معللا ابتداؤه أولا بأن لا يحتشمه يعني أنه أول هو يغسل إيده حتى غيره لا يخجل لأنه إذا كل واحد ابتدى بغسل إيده هذا مستعجل لرجاته فهو أول يغسل إيده حتى الثاني لا يخجل هو بعدين يغسل إيده ومن هذا إذا قالوا هو يعني صاحب البيت أول يغسل إيده لأن لا يحتشمه أي لأن لا يخجل الضيف لأن لا يحتشمه أحد فاعل يحتشمه حطه في صفحة ثانية طب شو هنا هذه الصفحات لأن لا يحتشمه أحد يعني من الضيوف وتأخيره آخرا بأنه أولى بالصبر على الغمر يعني أنه ليش يأخر هو آخر واحد يغسل إيده في الغسلة الثانية حتى أنه هو يكون أفضل واحد على الجسوم الموجودة في إيده طبعا هذا الكلام القديم كان يغسل بالإيد قلت لك لا بعد الخليجيين زين لا مواطنين الخليجيين مو بس الخليجيين حتى بالعراق يعني في الصهاره والعراق مواطنين المدنيين شويه يعني زين طبعا اولى بالصبر على الغمر وهو بالتحريك على زين وهو بالتحريك الغمر بالتحريك يعني تحريك اليد وان ورد الغمر تكون اليد ما على اليد من سهج الطعام وظهمته يعني من جسومة الطعام ومن رائحة النافذة من الطعام وما شابهه من سهك الطعام أي بواق الطعام وظهمته وجسومة التي موجودة والريح الشريه الموجود في اليد هذا يسمى بالغمر لأن صاحب البيت أولى بالصبر على الغمر والغمر هو ما على اليد من سهك أو ظهمتين وفي رواية أخرى أنه يبدأ بعد الفراغ بمن على يمين الباب احنا قلنا بمن على يساره في رواية لا يشوف الباب وينه على يمين الباب يبدأ من على يمين الباب يبدأ على يسار الباب في الغاسل يرجع دم بعد الفراغ من على يمين الباب أمرا كان وعبدا من هنا ما يرجع مثلا الحر أو مثلا الكبير يجي يغسل إيد الكبير أول بعدين إيد الصغير إيد الحر أول بعدين إيد العبد لله هنا مساواة تبدأ من عند الباب على يمين الباب هكذا إلى النهاية حتى إذا بدأ من على يمينه في الغسل الأولى وعلى يساره في الغسل الثانية أيضا إذا ما يرجع الحر على العبد ما يرجع الكبير على الصغير الموجودين بعد يبدأ إلى أن ينتهي وإن الآن منتظر مجلس الدعون يعني الآن في البداية لا يدرسون طبعاً سلام مغاطم موجودة وهذا وإلا في بعض طبعاً موجودة في بعض المظائف هاي يجيبون الإدريفة هاي ما يدون يغسلون يبدأوا من صدر المجلس زين ويجمع غسالة الأيدي في إناء واحد هذا المستحب لأنه يورث حسن أخلاق الغاسلين يقال اختلط غسالة أيدي الغاسلين يورث حسن أخلاقهم أو تناوم أخلاقهم والمروي عن الصادق عليه السلام اغسلوا أيديكم في إناء واحد تحسن أخلاقكم تحسن بالجد يعني إن غسلتم تحسن مثل أسلم تسلم هنا إذا ورد فعل المضارع يكون نتيجة وجوابا عن فعل عن مصدر فعل الأمر أو فعل الناهي أو فعل طلبي قبله فيجزم فعل المضارع بناء على تقديره أداة شرط تقول أسلم تسلم تسلم بالجد يعني إن أسلمت تسلم تقول لا تكفر تدخل الجنة تدخل بالجد يعني إن لا تكفر تدخل الجنة هنا أيضا كذلك يقول بأن أغسلوا أيديكم تحسن بالجد أخلاقكم يعني إن غسلتم تحسن أخلاقكم ويمكن أن يدل على ما هو أعم من جمع الغسالة فيه هذا الرواية مذكور بأن الغسالة كلها تجمع في إناء واحد يقول اغسلوا ايديكم في اناء واحد بس انا جالس ايدك اروح اصب الماء بعد مره اجد نفس الاناء اريد زيت هنا انا غسلت يدك ويد زيت في اناء واحد انت من وين جبتوا الغساله لازم تجمع هنا بالمثل شنو قال وتجمع غساله الايدي في اناء واحد يقول لها الرايه عام الرايه تقول في اناء واحد اغسل الايدي يمكن لو صارت ريدك هذا الاناء اروح اصب الماء اجيبه واغسل يد زيت هنا غسلت يديكما بإناء واحد ولكن الظاهر منا أن واحد ما يجي يغسل إيد واحد يصب الإناء وبعد مرة يغسل يصب الإناء لا أكثر من يغسل في مجلس الغسالة كله يصب في إناء واحد وأيضا يستحب أن يستلقي بعد الآكل على ظهره لا على بطنه فلا أصلا الاستلقاء على الباطن مكروه فإنها نومة الشيطان حتى بعض يعني بعضهم جدا شدد كراهتها خصوصا بعد الآكل أما لا بعد الأكل أن يستلقي بعد الأكل على ظهره ويجعل رجله اليمنى على رجله اليسرى ورواه البدرقي عن الرضا عليه السلام الرواية العامة بخلافه يعني يقول يجعل رجله اليسرى على رجله اليمنى ورواية العامة من الخلاف يعني من الموارد الخلافية بيننا وبين العامة توجد موارد خلافية بيننا وبين العامة مثل التختم باليمين التختم باليمين من خلاص الشيعة يعني العامة لا تلاحظون التختمون باليسار على بعض الشيعة من الدين يختمون باليسار على الشيعة الخامس تعتير الجبين والتختم باليمين وزيارة الأربعين وصلاة 51 هذا على أن الشيعة من جملة التختم باليمين ثم بالعكس يختمون باليسار احنا يستحب أن نتختم باليمين وما يستحب أن نتختم باليسار حتى بعضهم يقال بأنه للمخالفة تختموا باليسار بهذه الصورة من جملة الموارد الخلافة أيضا وضع يد الرجل اليسرى على اليمنى ثم هكذا يفعلون احنا بالعكس نفعل نضع الرجل اليمنى على اليسرى ويكره الاكل متكئا الاستكاء كان ما ادري الاستكاء اصله يكره يوم فقط الاكل متكئا يكره نعم والا الشاب لا يستكي احسن وانت احنا كل احنا شديدين على الاستكاء والا الشاب لا يستكي احسن يعني هم ناحيه التنبؤ من كل ناحيه يعني حتى الان الاستكاء واحد وجع ظهر واحد تعبان يستشي لا بأس به أما عموما إذا واحد لا يستشي أحسن استقامة الظاهر من جهات عديدة عدم الاستشفاء بمراتب أحسن أنت كنت تدرس البحث بعد ذلك واحد استشفى معه بعد تعهد يقول ويكرر الآكل متكئا ولو على كفيه حتى إذا كان يستكئ على الجهاز هذا في رواية ولكن رواية ضعيفة يعني بعضه في رواية وقال الاتكاء يعني روي أن الرسول ما كان يأكل ولو متكئا على كفيه في رواية يقول لا اتكاء على الكف ليس بمقصود بل يجوز أما الاتكاء على الظهر لا يجوز في هذا الاتكاء زين يقول لن يأكل متكئا مذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه روي ذلك عن الصادق عليه السلام وروى الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام عدم كراهة الاتكاء على اليد في حديث طويل آخره لا والله ما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها. وأن الصادق عليه السلام اتكى على اليد يقال وحمل فعل الصادق عليه السلام على بيان جوازه وهو الاتكاء على اليد. قضية الاتكاء في بعض المجالس العامة مثل مجالس الصراع أو هاي مثلا طبعا مثل الزحام طلع الجماعة وبعدين دلوقتي الجماعة يستكون مثلا تلاحظون لأنه مثلا في كثير من المجالس بعضا من ناحية خلقية موزن يستكون الشياب شيوخ دكتور شباب ما يستكون قاعدين يستكين وماجين ويزورهم مثلا هذا الشاي مثل أرض الوسط مثلا يعني في الواقع الإنسان هذه مو بعض بعض المواقع تحصل جزئية لا مو جزئية يعني سنة الواقع ولو مجلس محترم كل ما هم يكون هو إذا مسكي يشوف الشايف شيخ بطال وماكو مكان يسكي هو خذ يقول له أدري وقت ذاتي وكان واحد راكب حرمة تركب يقوم هي تجلس بمكانة عن مسائل أخلاقية جدا مهمة يعني حتى إذا كنت تعبان حتى إذا كنت مريض يعني بعض المسائل الأخلاقية فقط يتنبه يعني كل ما تكون جزئية بعد مثلا واحد يتشف يتجع أو ما يتجع شو الفرق هذا ولكن الإنسان يعني يتقيد بيها فوائده جدا كثيرة يعني مو قليلة يعني. وكذا يكره التربع حالة الطعام بل في جميع الأحوال يكره التربع كما ورد. قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العابد والتربع جلسة الموالي لا يجلس جلسة الموالي يجلس جلسة العابد ولا يضعن أحدكم إحدى رجليه على الأخرى يمكن أن نطلق عن الإنسان لما قاعد على الطعام يحسب نفسه قاعد على مائدة الله سبحانه وتعالى جالس على نعمة الله كأنه ضيف لله كيف أنت إذا كنت ضيف لرجل كبير ما تجلس هناك جلسة الموالي ما تجلس هناك جلسة مثلا الشرفاء بل تجلس جلسة الفقراء تجلس جلسة العبيد فأنت نحسب نفسك على المائدة جالس جلسة العبيد يعني قاعد تأكل من نعمة غيرك لم تأكل من نعمة نفسك حتى أن تعلم حقارة نفسك وتعلم احتياجك إلى هذا الأكل وتعرف كيف تشكر وكيف تؤدي حق هذه الأطعمة وحق هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليك من دون عوض. فالإنسان يجلس على الطعام جلسة العبد لأنه جالس على مائدة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يدعى في مجلس سلطان أو مجلس مرجع أو مجلس كبير هناك جلسة الفقراء كذلك إذا جالس في ضيافة الله سبحانه وتعالى انظر بعد كيف إلى أي حد لازم يكون في أي حد من الحقارة وعدم التكبر. ولا يضعن أحدكم إحدى رجلي على الأخرى ويتربع فإنها جلسة يبغضها الله سبحانه وتعالى وينقص صاحبها يبغض صاحبها كل فعل يدل على التكبر سبحانه وتعالى يبغضها ولا يحبها كل فعل حتى في غير الطعام وذكرها هذا موجود في أصول الكافية في آخر في آداب الجلوس في آخر الجلوس هذا ظاهر هناك موجود الرعاية كثيرة في هذا الله أنا ما أتذكر. وكذا يكره التملي من المأكل يعني أنه يأكل ويملي بطنه من الطعام. قال الصادق عليه السلام إن الباطن ليطغى من أكلتين وأقرب ما يكون العبد من الله تعالى إذا خف بطنه وأبغض ما يكون العبد إلى الله إذا امتلأ بطنه. لأن في الواقع أن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى الإنسان مجرد عندما يلاحظ نفسه مستغني الاستغنى توهم استغنى أنا رآه يعني توهم أنا ما قال إن الإنسان لا يطغى إن استغنى قال أنا رآه استغنى يعني إذا توهم رؤية معنى الظن معنى التوهم الإنسان عندما يتوهم أنه مستغني يطغى الإنسان دائما يجعل نفسه في حالة بحيث إذا لاحظ إذا تنبه يتنبه بأنه مو مستغني بأنه محتاج يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يعني في كل حالة لازم يحس بنفس المقدار من الجوع بأنه بعد محتاج يعني إنسان ضعيف أما إذا كان دائما شبعان دائما بطنه ممتلئة أبدا ما يحس بالجوع يحس بأنه من هذه الجهة غني لا الإنسان من كل جهة يكون فقير من كل جهة يكون محتاج أبدا لا يصل إلى فكره ولو لحظة لا يخطر ببالي ولو آن بأنه مستغني عن الله سبحانه وتعالى أو مستغني عن نعم الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا يقول بأنه البطن إذا امتلأ استطغى وما أقرب ما يكون العبد من الله تعالى يعني هو يذكر الله تعالى أصلا إذا امتلأ بطنه لا يذكر الله أما أقرب ما يكون في أي حالة إذا خف بطنه وخصوصا بعد العشاء الإنسان يتقيد يعني نحن نقول بأنه لا يتعشى إذا تعشى يتقيد بأنه يتعشى عشاء خفيف أو إذا مكان عزيمة أو شيء تعشى عشاء شوية كثير لا قل يتمشى حتى الإنسان يتمشى كأنه بالليل يقوم صلاة الليل وأحب شيء إلى الشيطان أن الإنسان بالليل يكثر بالآكل حتى أنه ينام ما يتمكن أن يقوم صلاة الليل في الليل. وأقرب شيء إلى الله سبحانه وتعالى كثرة الأكل في الليل حتى أنه الإنسان بعد ما يتمكن يقوم ويخلو بالله سبحانه وتعالى. وأبغض ما يكون العبد إلى الله إذا امتلأ بطنه. يوجد طغيان من كل جهة غير من الطغيان بل يكون إضافة إلى أنه رأس كل داء والواقع عن المعدة والباطن في بيت كل داء. إضافة إلى هذا الإنسان إذا امتلأت بطنه وهذا ثابت الآن علمياً يعني لأنه جميع شهواته تتخوف يعني الشهوات المادية لامتلاء البطن تتخوف فيتقوّت الشهوات المادية الميل إلى الماديات يشتد. ألا هذا هؤلاء المرتابين يعني الذين يقللون من الطعام أو الإنسان في شهر رمضان الذي يمسك نفسه من الطعام تلاحظ الشهوات المادية تضعف ميل إلى المادة ميل إلى الطبيعة جدا ثقيل. إضافة إلى أنه بعد ذلك إن الله سبحانه وتعالى جعل العلم في الجوع والغربة والناس يطلبونه في الشبع والأهل فلن يجدوه يعني لا تفعل. وربما كان الإفراط في التملي حراما طبعا إذا أدى إلى الضرر فإن الآكل على الشبع يورث البرص. البرص مرض يحدث في الجسم قطع من بياض في الجسم وبعض المواقع يسبب حكة الجلد يعني على الجلد. وامتلاء المعدة رأس الداء كما أنه إذا الإنسان يحمي نفسه يجتنب عن الأكل فيكون مصدر كل دواء يعني الحمية في الواقع الإنسان إذا يتمكن أنه يجتنب عن كل طعام وكل أكل يبقى يعني سالما ولا يحتاج إلى أي طبيب وهذا مجرب يعني هم الأطباء يقولون المقاومة والأكل على الشبع وباليسار اختيارين مطلوب مكروهان يعني انه ياكل وهو شبعان او باليد اليسرى باليسار او باليد اليسرى مكروهان وقد تقدم. والجمع بين كراهه الامتلاء والشبع تاكيد للنهي عن كل منهما بخصوصه يعني يكره ان الانسان ياكل الى ان يشبع ويكره بان الانسان يملي بطنه او يكون الامتلاء اقوى يعني انه اقوى كراهه اذا امتلأ بطنه. ومن هناك أهدفه بالتحريم يعني امتلاء البطن. وربما كان الإفراط حراما يعني إذا امتلأ البطن بعض الصور يسبب الحرمة على وجهين إذا كان مفرط دون السبع. أما السبع لا يسبب التحريم فصار كراهة الامتلاء أكره أشد. ويمكن أن يكون بين الامتلاء والسبع عموما خصوص الوجه أحيانا يتحقق الامتلاء والسبع أحيانا يتحقق الامتلاء أما ما يشبع يعني يمكن بطنه هو يقول بأن أنا بعد جاوع ولكن بعد ما أقدر أكل مرة أنه يشبع ولكن بطنه بعد أنه ممتلية يقول عموما خصوص من وجه بتحقق الشبع خاصة بانصراف نفسه وشهوته عن الأكل وإن لم يمتلئ بطنه من الطعام. والامتلاء خاصة دون الشبع بأن يمتلئ بطنه من الطعام ويبقى له شهوة يعني يميل ويستمعان فيما إذا امتلأ وانصرف الشهوة عن الطعام حينئذ هناك شنو هناك يأتوا يستمعان يعني هم يكون شبعان وهم يكون ممتلئ. هذا إذا كان الآكل صحيحا. أما إذا كان مريضا ونحوه فيمكن انصراف شهوته عن الطعام ولا يصدق عليه أنه حينئذ شبعان. إيش الطعام مثلا يأكل ثلاث رقم عن ليه ده عن ليه يشتهي هذا عن ليه يسمى بأنه شبعان. هذا انصراف شهوته عن الطعام لعادته وفي الواقع الأكل تتبع العادة تناسبون في بعض الأخوان تنقليل الأكل بخلاف العرب يعني العرب ما شاء الله يعني في العالم يكونون من الأقوام الذين كثير يأكلون ولكن كثير من الأقوام قليلين الأكل يعني كل الدول الغربية لا تلاحظون جدا بالأكل أو أدو تنوع بالأكل أو بعض الأقوام موجودين أنت العادة يعني الإنسان إذا يعتاد قليل من الأكل يشوف القليل أدى كثير وإذا يعتاد يكثر بالأكل كثير عن قليل هذا معروف بعض هي خلدة ولا يطبق عليه أنه حينئذ شبعان كما لا يحفظ. ويؤيد ما ذكرناه من الفرق بين الامتلاء والشبع ما يروى من قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن معاوية لعنة الله عليه لا أشبع الله له بطنا مع أن امتلائه ممكن مع أنه كان يمكن يمتلي وما روي عنه أنه كان يأكل بعد ذلك ما يأكل ثم يقول ما شبعت ولكن عييت يعني تعبت تعبت ولكن ما شبعت ومعروف بعد. ويحرم الآكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات خمرا كان أو غير خمر جالسا كان على المائدة أو واقفا أو ماشيا مائدة يشرب فيها مسكر فمن أكل على تلك المائدة فعل فعلا محرما كما ورد عن الصادق عليه السلام من كان وقوى طبعا الرواية عن الرسول عن الصادق عن الرسول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر لقول النبي صلى الله عليه وآله ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر. طبعا احنا بحثنا في الأكل هنا رواية من جلس فاضطروا أن الروايات أخذ من أكل رغم مثل ما قلنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر هذا الرواية من جلسة. نعم
الجنون على
مائدة يصرف إلى الأكل لا ما يصرف إلى الأكل أنا جالس أنا ما أكل لا هنا أنا الأكل لا مو أولا أنا واجب وأكل واجب وأكل أو ماشي وأكل لا هذا من الأولوية أنا أمشي وأكل على مائدة إن شاء الله يأتي البحث زين. وفي خبر آخر طائعا يعني في خبر آخر نفس هذه الرواية موجودة هكذا ملعون ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب بها الخمر في مكان يوجد طائعا في مكان لم يوجد وبعض المسكرات بحكم الخمر لا يختلف يكون طائع لصاحب المائدة أو لم يكن طائع في كل الصور الأكل على مائدة يوجد فيها خمر أو الجلوس على مائدة يوجد فيها خمر فيه إشكال وباقي المسكرات بحكم الخمر وفي بعض الأخبار تسمية باقي المسكرات بالخمر كما ذكرنا في الفقهاء قال الإمام عليه السلام إنه خمر استصغره الناس يعني الفقهاء خمر ولكن استصغره الناس ويطلق الخمر على كل مسكر وكذا على مائدة يوجد فيها الفقهاء زين دقمت ويحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات زين وباقي المحرمات يعني يمكن إلحاقها بالخمر يعني تجعل على مائدة في ذلك في تلك المائدة يستغاب المسلم فيها هل يحرم الأكل على تلك المائدة أو الجلوس على تلك المائدة يقول يمكن إلحاقها بها حتى غيبة المؤمن على المائدة يعني أنت مثلا يرقد أن النبي عليه السلام كان جالس على مائدة المنصور دوانيق كان داع المنصور عليه السلام فكان جالس على مائدة فإذا أتى يخفض مائدة واحد يجد سقى خمرا فسقي خمرا فالإمام قام يعني الإنسان إذا يتمكن على مائدة جالس واستغيب مؤمن اعترارا لغيبة المؤمن طبعا إذا كان المال النهي عن المنكر يقوم على المائدة وكان في وسط الطعام حتى يبين اعتراضه على غيبة المؤمن حتى يكون نوع من النهي عن المنكر بالفعل يقول كما ذهب إليه العلامة بأنه يحرم الجلوس أو الأكل على مائدة يعصى الله بها أو عليها مرة يعصى الله بها يعصى لحم الخنزير فيها أو يعصى لحم الحرام فيها أو مرة يعصى الله عليها يعني مثلا يستغاب المسلم عليها زين كما ذهب إليه العلامة لمشاركتها لها يعني مشاركة باقي المحرمات للخمر في معصية الله تعالى هذا قياس يعني بمجرد أنه مشارك هذا قياس يقول لأن الخمر معصية ومزيدها معصية لا يجوز الأكل على مائدة الخمر فلا يجوز الأكل على مائدة يستغاب عليها المسلم هذا قياس في هذا ولكن هذا مو دليل دليل المهم هذا الثاني ولما في القيام عن المائدة من النهي عن المنكر هذا الدليل طبعا هذا مو في كل موضع بعض المواضع بالعكس ليس النهي عن المنكر الله حسبنا رواق السفر يقول مثلا يطلع من مثلا من البيت هذا مو معلومة انه ينهى عن المنكر يسبب استهزاء يسبب استخفاف مثلا به او انه لا مثلا يعني ما يسبب عن النهي عن المنكر عنده شروط كما قرات في كتاب الامر بالمعروف النهي عن المنكر اولا ذلك الناهي لازم يعرف بموارد النهي والامر وثانيا يعلم او يظن بفعله هؤلاء ينتهون عن المنكر ويكون فعله مؤثر وبحثه مضى في كتاب النهي عن المنكر والامر بالمعروف نعم اذا علمت ان قيامك ينهى عن المنكر يجب عليك ان تقوم من باب وجوب النهي عن المنكر ولما في القيام عنها من النهي عن المنكر فانه يقتضي الاعراض عن فاعله وهو يعني انه لما يقوم يكون معرض عن فاعله يعني انه انت ليش قلت يكون اعتراضا على فاعله اذا واحد مثلا في هذا المجلس يجي يتهم زيد بتهمه انا اذا قلت من هذا المجلس طلعت اذا قالوا لما طلع يقالون يقال اعتراضا على المتهم لماذا اتهم زيدا بالتهمه؟ لماذا استغال زيدا بالغيبه؟ وهو ضرب يعني قسم من النهي الواجب يعني النهي عن المنكر الواجب وحرم ابن ابليس الاكل من طعام يعصى الله به مثل أكل الخنزير أو أكل الميتة أو أكل النجاسات أو أكل المغصوب أو يؤثر الله عليه مثل ما قلنا يستغاب به وما شابهه، ولا ريب أنه أحوط من باب الاحتياط صحيح، أما من باب الحكم لا صحيح. ما عندنا دليل إلا إذا قلنا من النهي عن المنكر، إلا إذا قلنا من النهي عن المنكر أو لا. أنت إذا أحضرت تكون مشانك للمعصية، مثلا الآن يدعوني إلى دعوة إلى مجلس تعام مثلا ضيافة مثلا النساء والرجال مختلطين فيها، أنا إذا أحضر إلا يقع في حرام، هذا صحيح طعام طعام ومجلس يؤثر الله عليه من باب الاختلاط. حضوري أن يكون إضافة إلى أنه تأييد للإسم نفسه، فأنا أكون في معرض الوقوع في الإسم، إن أنا أعني ما يمكن أنه يحرم الحضور في ذلك المجلس. أما أنه إذا لم يظن أكون في معرض الحرام ولم يكن نهي عن المنكر الظاهر أنه لا حرم على القيام، وأما النهي بالقيام فإنما يكون يعني النهي عن المنكر، يعني النهي عن المنكر بالقيام عن القيام عن هذه المائدة، إنما يتم مع تجويز النهي، مع تجويز التأثير به. يعني إذا قلنا يمكن أن هذا النهي يأثر في المنهية عن، يعني إذا قعدتنا زيد وعمر بك الذين يستغيثون على هذه المائدة، إحنا إذا علمنا أو ظننا ظن معتبر ظن قوي بأنه قيامي من على هذه المائدة يؤثر في هؤلاء المستغيثين وهؤلاء الذين يستمعون للغيبة، لأن مستمع الغيبة مشارك للمستغيث الحرمة، مو فقط الغيبة محرمة حتى أسماؤها محرمة. فيقول إذا كان مؤثرا يتم، وأيضا فقط أنه مؤثر لا، حتى أنه يشترط في اجتماع باقي الشروط، يعني أنه أنت تعلم بموارد المنكرات وتعلم كيف تنهى عن المنكر وما شابه الشروط الموجودة في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على هذا هناك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل واحد مو واجب، بعضهم يقولون يؤمرون بالمعروف يخرجون، يقولون ينهون عن المنكر وينهون يخرجون، يعني لازم واحد يؤمر، يعني إذا بدأ يؤمر بالمعروف أحسن، أو إذا بدأ ينهى عن المنكر أحسن، يعني النهي عن المنكر يتأمر بالمنكر تشجيع المنكر. ما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أهل، الأنبياء كانوا أمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمم العالية التي في درجة ثانية من الثقافة والكمال والديانة كان فيها أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما أنا دائما عن المنكر وأنا أفعل بالمنكر، هذا كنت أعيد من المنكر، هذا استهزاء بالشيء، له شروط له موارد محلة البحث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أهم الكتب عنوان في كتاب النظام مختصر باحث إن شاء الله تجاه في الكتب تتعمقون أكثر، وفي الكتب الأخلاقية موارد الأمر بالمعروف، موارد وجودها، موارد استحبابها، كراهتها، حرمتها في بعض المواقع، كلها في الحمد لله. يقول ووجوده حينئذ من حيث الأمر بالنهي عن المنكر من هذه الحيثية حسنون، يعني الوجود يعني يجب القيام على من على مائدة الخمر عفوا من على مائدة المعصية من جهة أنه النهي عن المنكر حسن، إلا أن إثبات الحكم مطلقا يعني يجب القيام من على مائدة الحرام كما يجب القيام من على مائدة الخمر مطلقا، سواء كان ناهيا عن المنكر أو لم يكن ناهي مشكل لنا قياس. إحنا الدليل الأدنى يقول لا تجلس ولا تأكل على مائدة الخمر، أنت تجي تقول فلا تجلس على مائدة الخنزير، شنو دليلك؟ يقول لأن أكل الخنزير محرم مثل أكل الخمر، نقول هاي إلا مستنبطة، هذا قياس. القياس هذا معنى، القياس هذا معنى أنه يقول في الغنم السائمة زكاة، أنت تقول الإبل مثل الغنم فإذا في الإبل السائمة زكاة وفي المعلومة من زكاة، هذا قياس يسمى. لأن الإمام ما بين العلة، إذا الإمام كان يقول بأنه لا تجلس على مائدة الخمر لأنها مائدة يفعل الحرام عليها، هاي لأن علة مفروضة كانت متعمل، يعني حتى إذا أصيب لا تجلس لأنه يفعل الحرام عليها. أما هنا الإمام ما قال لأنه يفعل الحرام عليها، الإمام قال لا تجلس على مائدة الخمر، أنت تقول لا تجلس على مائدة الخنزير هذا قياس. إلا أن إثبات الحكم مطلقا مشكل، إذ لا يتم وجوب الإنكار مطلقا، يعني دائما ما يلزم وجوب الإنكار، النهي عن المنكر، الإنكار عن النهي عن المنكر، يعني مطلقا ما يلزم النهي عن المنكر، يعني حتى مع عدم الشرائط، إذ لا يتم وجوب الإنكار مطلقا، يعني حتى مع عدم الشرائط، الإنكار يعني النهي عن المنكر، وين واجب؟ إذا اجتمعت الشرائط دائما مو واجب، فإذا أنت لكن قاعد في مائدة يستغاث في ذيك المائدة وفعلك ما ينهى عن المنكر، الشرائط مو مجتمعة، القيام مو واجب، فلا يحرم الآكل مطلقا. لا يعني لا يحرم الآكل من هذه الموائد مطلقا، بل يحرم إذا كان قيامك ناهيا عن المنكر، لا يجب عليك أن تقوم. أما إذا تحتمل بأنه لا يؤثر نهيك أو تعلم بأنه لا يؤثر فلا يحرم الآكل. وإلحاق غير المنصوص بالمنصوص قياس، إلحاق غير المنصوص يعني الآكل على مائدة الخنزير، الآكل على مائدة الميتة، الآكل على مائدة المغصوب، الآكل على مائدة المستغاب به بالمنصوص عند الخامر قياس، هذا قياس ماذا إلا. ولا فرق بين وضع المحرم أو فعله على المائدة في ابتدائها واستدامتها. يقول بأنه ما يختلف، أنت الآن جالس تفت إناء خام في المائدة، لا تقول مو أنه إذا كان إناء خامر أنت ما تقول إشكال جنوسك، إذا واحد شرب الخام لا تقول يشرب الخام على المائدة أو الخام موجود في المائدة، هذا يسمى مائدة الخامر. أنت قعدت ما كان خامر، ما حدا ما كان يشرب خام، بوضع المائدة جابوا الخام لا تقول. على هذا يقول لا فرق في الخامر بين وضع المحرم وفعله، يضعون الخامر أو يفعل الخامر أو يأتي بالخامر على المائدة في ابتدائها واستدامتها. فمتى عرض المحرم في الأثناء وجب القيام في هذين، كما نقلت عن الإمام الصادق في مجلس المنصور لما جاء واحد طلب، مع أنه ما كان عليه عن السنان الإمام الصادق عليه السلام، ما كان حاطين على يعني هذا السورة هذا في البساط، ما كان حاطين خامر يعني هنا من يحضر على البساط، كل ما يكون صحيح ولا بعد كانوا متهتكين ولكن في هذه الرسالة كانوا يواظبين. ولكن واحد من هؤلاء المترفين طلب من أحد الخدم من أحد الغلمان طلب خمر، وذاكم أمره ذاكم راح جاب، لما أتى وناول لهذا المترف بيده ما حط على البساط الإمام جاب، بل قال رسول الله ملعون ملعون يا رسول الله هذا ما عمل بالله، من يوم بالله واليوم الآخر لا يجد على مائدة فيها خمر. المجرد أن وصل الخام بيد أحد الجالسين على المائدة الإمام خام، وقلت لا يجوز استدامتها بل وجب القيام حينئذ، كما أنه لو كان ابتداء حرم الجلوس عليها وابتداء الأكل منها، ثم يحرم أن تجلس عليها ويحرم أن تبتدئ بالأكل. والأقوى أن كل واحد من الأكل من المائدة والجلوس على المائدة محرم برأسه. أنت إذا قعدت على المائدة وما أكلت مائدة فيها خامر فعلت فعل محرم معه، وإذا أكلت منها ولم تجلس شلون ما بتصير كنت ماشي وتاكل أو واقف وتاكل بس على المائدة وتاكل من المائدة بس مو جالس هنا فعلت فعل محرم. أما إذا جلست وأكلت فعلت فعلين محرمين تستحق عقوبتين. والأقوى أن كل واحد من الأكل منها والجلوس عليها محرم برأسه وإن انفك عن الآخر، يعني أنه أكل من دون أن يجلس أو جلس من دون أن يأكل. الحمد لله إلى هنا نحن انتهينا من هذا الجزء. ولكن طبعا كما رأيتم القراءة كانت قراءة سريعة، ولكن إن لمعة الواقع بهذه الصورة كل أجزائها ملازمة.